الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث السادس من كتاب الزكاة، ونحن اليوم في يوم الاثنين في 18 من شهر ربيع الأول لعام 32,400. الحديث السادس في كتاب الزكاة. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: وما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا بكذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا حديث عظيم. الراوي عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري رضي الله عنه، شهد غزوة أحد وما بعدها، واختلف في شهوده غزوة بدر، وهو ممن شارك في قتل مسيلمة الكذاب، قتل يوم الحرة 63 من الهجرة، وتقدمت ترجمته في كتاب الطهارة، وهو راوي حديث الوضوء. موضوع الحديث متعدد، وأنسبه إعطاء المؤلف قلوبهم. الشيخ البسام رحمة الله عليه يقول: لم يظهر لي مناسبة واضحة لإيراد المؤلف هذا الحديث في كتاب الزكاة، ولعل ذلك متابعة لمسلم رحمة الله عليه، حيث أخرجه في باب الزكاة من صحيحه، أو لعله أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيام رسالته وبعد ما أعز الله الإسلام وقواه أعطى المؤلف قلوبهم من الغنيمة، لعله أراد أن يبين هذا. فيقاس على الغنيمة أن يعطوا من الزكاة، خلافا لمن يرى من العلماء سقوط نصيبهم من الزكاة بعد أن أعز الله الإسلام كأبي حنيفة وأصحابه. والصحيح جواز إعطاءهم تأليفا لهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور وليس عند المسقطين لسهمهم، ما يعارضون به فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أعطى المؤلفة قلوبهم في آخر حياته، غزوة حنين في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وآية براءة التي نزلت هي من آخر القرآن نزولا، وهي قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين، الآية، فهي من آخر ما نزل من القرآن، فذكر المؤلفة قلوبهم من ضمن الأصناف الثمانية، فالجمهور على أن المؤلفة قلوبهم يعطون من الزكاة، لأن هذا حصل في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، بعض نشرح مفردات الحديث، حديث طويل، ولذلك إذا فهمت عبارات وجمل الحديث يفهم. لما أفاء الله على رسوله قال: لما أفاء الله على رسوله، الفيء لغة الرجوع، من فاء بمعنى رجع، الفيء لغة الرجوع، من فاء بمعنى رجع، قال تعالى: حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما، أي رجعت، الفيء لغة الرجوع، وهو اسم لما يؤخذ من أموال الكفار بدون قتال، وهنا المقصود به الغنيمة، ففيه تسامح بالتسمية، وكأن المال الذي كان في أيدي الكفار فاء ورجع إلى أيدي المسلمين بعد الحرب، يعني أهل الإسلام هم أحق بالمال وليس الكفار، فكأنه حين انتصر أهل الإسلام على المشركين وعلى الكافرين وأخذوا ما في أيديهم، رجع المال الذي في أيدي الكفار إلى المسلمين، فاء يعني رجع إلى نصابه وإلى مكانه وإلى محله. وقد تقدم الفرق بين الفيء والغنيمة. ما هو الفرق بين الفيء والغنيمة؟ نعم، أيوة، الفيء ما يؤخذ من أموال الكفار بدون قتال، الله، والغنيمة ما أخذ ما يؤخذ بالقتال، هذا مذهب جمهور أهل العلم، الفرق بين الفيء والغنيمة، الفيء بدون قتال والغنيمة بقتال. قوله يوم حنين، يوم غزوة حنين، وحنين وادي في طريق مكة الطائف المتجه مع السيل الكبير، وحنين واقع بين الشرائع وقرية الزيمة، ويسمى الآن وادي يدعان، وادي يدعان، وقد وقعت فيه معركة ضارية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هوازن، ومعهم ثقيف، في شوال من السنة الثامنة من الهجرة. إذن حنين موقع وادي، وادي بين مكة والطائف، هذا هو حنين، وأحد موقع، وبدر موقع حصلت فيه المعارك، فسميت المعركة باسم الموقع. قوله: قسم بين الناس، أي وزع الغنيمة بين المجاهدين سوى الأنصار، سوى الأنصار. قوله: في المؤلفة قلوبهم، يعني هم قوم يتألفون على الإسلام بإعطائهم من الغنائم أو من الصدقات ليتمكن الإسلام من قلوبهم، أو لكونهم زعماء ذو نفوذ وأتباع يسلمون بإسلامهم، أو ليدفعوا بجاههم وقوتهم عن الإسلام مثل أبي سفيان والعقراء بن حابس وعين بن حصن الفزاري وغيرهم. أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الأعيان والزعماء والرؤوس، أعطاهم في يوم حنين لمصلحة شرعية عظيمة يتألف بها قلوب هؤلاء، يرغبهم في الإسلام ويدعوهم إلى الخير، ففي إعطاء هؤلاء الخير الكثير. قوله ولم يعط الأنصار شيئا ظاهره أنهم لم يعطهم شيئا أصلا، لا من الأربعة الأخماس ولا من الخمس. قال ابن حجر وهو المعتمد، هو خاص بهذه القضية، بهذه القضية لقوله صلى الله عليه وسلم إن قريشا حديث عهد بجاهلية وعصبية، فأريد أن أجيرهم وأتألفهم. قوله الأنصار، الأنصار جمع نصير أو ناصر وهو المعين، والمراد بهم هنا المؤمنون من أهل المدينة من الأوس والخزرج وحلفائهم الذين هاجر إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن أبا بكر وعمر من أعظم من نصر الإسلام، لكن لم يسموا أنصارا لأن هذه التسمية خاصة بهم، هذه تسمية شرعية، أنصار مهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهذه تسمية شرعية خاصة بهم، وإلا فالمعنى العام المهاجرين من أعظم الأنصار، ناصر النبي عليه الصلاة والسلام وعمر وأبو بكر من أوائل من ناصر النبي عليه الصلاة والسلام وناصر الدعوة، لكن نقول لا يدخل في هذا الاسم، هذا الاسم خاص بالأنصار بأهل المدينة من الأوس والخزرج، فلا يدخل فيه المهاجر مع أن المهاجرين من الأنصار، أبو بكر وعمر من أوائل من نصروا الإسلام وغيرهم من الصحابة، فالمهاجرين من أنصار الدين، لكن لم يسموا بهذا الاسم، هذا الاسم خاص بسكان المدينة من الأوس والخزرج الذين نصروا النبي عليه الصلاة والسلام. قوله وجدوا في أنفسهم، قال الصنعاني أقول من الوجد وهو الغضب، قال الحافظ المعنى أنهم غضبوا، والموجدة الغضب، يقال وجد في نفسه إذا غضب، ويقال أيضا وجد إذا حزن، ووجد ضد فقد، ووجد إذا استفاد مالا. قوله إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، أي لكونهم لم يعطوا شيئا، لم يعطوا شيئا خلاف القسمة التي أصابت المجاهدين منهم، فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا، أي كنتم على باطل تعبدون غير الله وتمنعون الحقوق ويقتل بعضكم بعضا، لا تعرفون شيئا من الدين الذي أتيتكم به. بين لهم هذا. قولوا يا معشر الأنصار، يا طائفة الأنصار، ناداهم بذلك تفخيما لشأنهم وتبيينا لمنقبتهم وهي النصرة. قوله ألم أجدكم ضلالا، أي ألم أدرككم. والهمزة لاستفهام التقرير، ضلالا جمع ضال وهو من فارق الهدى. قوله فهداكم الله بي أي دلكم على الحق حتى سلكتموه بسببي. قوله وكنتم متفرقين من التفرق وهو الاختلاف، وقد كان الأنصار بينهم عداوة، يقتل الأوسي الخزرجي والخزرجي الأوسي، وحروب طاحنة وفرقة وشر عظيم، فجمع الله القلوب بمحمد عليه الصلاة والسلام. قوله فألفكم الله بي أي جمعكم على يدي وبسببي. قوله عالة فقراء فأغناكم الله بي أي بما أعطاكم من الغنائم التي أصبتموها على يدي فأصبحتم أغنياء. قوله كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، أمن أي أعظمكم منة، والمنة الفضل والعطاء، أي لله المنة والفضل، لله المنة والفضل. كل ما قال لهم شيء قالوا لله المنة والفضل، ليس بحولنا ولا بقوتنا وإنما الفضل لله ثم لرسوله عليه الصلاة والسلام. قوله ما منعكم أي أي شيء منعكم من الإجابة، ما منعكم. قوله تجيب رسول الله ترد عليه ببيان فضلكم ومناقبكم، ليش ما ترد على رسول الله عليه الصلاة والسلام بذكر المناقب التي لكم. قوله الله ورسوله أمن أجابوا بذلك لأنهم ما لهم من الفضل والمناقب فهو منه من الله عليهم، أو الاحتقار ما لهم من الفضل بجانب فضل الله ورسوله عليهم. قوله لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، كناية عن الحال التي جاءهم عليها صلى الله عليه وسلم، وقد صرح به في رواية أخرى فقال أتيتنا مخذولا فنصرناك، ومكذبا فصدقناك، مطرودا فآويناك، وفقيرا فواسيناك، في رواية أخرى. قوله ألا ترضون أداة عرض، أن يذهب الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم وتذهبون برسول الله عليه الصلاة والسلام إلى رحالكم. قوله أن يذهب الناس بالشاة والبعير أي ألا ترضون أن يصرف الناس بالشاة وهي الواحدة من الغنم، والبعير وهي الواحدة من الإبل، وترجعون برسول الله إلى رحالكم أي وترجعون برسول الله إلى محل الإقامة، وذلك أن الذي تأخذونه أفضل مما أخذه هؤلاء من الشاة والغنم. قوله لولا الهجرة، لولا شرطية، وجوابها لكنت امرأ من الأنصار. والهجرة لغة الترك، يقال هجرته أي تركته، والمراد هنا انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة حين كانت بلد كفر إلى المدينة التي كانت بلد الإسلام. قوله لكنت امرأ من الأنصار أي لكنت رجلا من جملتهم، وأتى بالاسم الظاهر الأنصار في محل الضمير تفخيما لهم بوصف بالنصرة واختيارا لما يلد على أسماعهم من هذا الوصف الجليل. والمعنى لولا أنني أحتسب أجر الهجرة لعددت نفسي أنصاريا، وهو صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، والمهاجر يبتغي أجر الهجرة فيقول إنني أبتغي أجر الهجرة مع المهاجرين، فتسميت مع المهاجرين لأني مهاجر، ولولا ذلك لقلت أنا من الأنصار. قوله لو سلك الناس واديا أو شعبا أي لو دخل الناس واديا، والوادي هو مجتمع مجرى السيول، والشعب فجوة بين جبلين، فجوة بين جبلين لكن الشعب أصفر من الوادي. قوله الأنصار شعار، الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد وهو بكثر الشين شعار، وسمي شعارا لأنه يلي شعر الجسد ويلامسه مثل السروال والفنينة والطاقية، هذا معنى الشعار. طاقية سميت شعار لأنها تلامس شعر الرأس، وهكذا الملابس الداخلية تلامس شعر الجسد فسمي شعار، والخارجية تسمى دثار، الغترة دثار، والقميص الذي يلبس على الفنيلة دثار، هذا دثار. والناس دثار، الدثار هو الثوب الذي فوق الشعار ولا يلي الجسد. قوله ستجدون بعدي أثرة، أي استئثارا بالمال عنكم، وكذا الإمارة، لأن الخلافة في قريش. قوله فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، أي احبسوا أنفسكم عن الجزع حتى تقابلون يوم القيامة على الحوض، والحوض للعهد الذهني، والمراد حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرده المؤمنون يوم القيامة. هذه بعض الكلمات، لكن معنى الحديث الإجمالي، المعنى الإجمالي، التقى المسلمون بالمشركين في حنين، فكانت الهزيمة على المشركين، فغنم المسلمون أموالهم، فكانت الغنائم 6000 نفس من النساء والصبيان، الغنائم في حنين 6000 نفس نساء وصبيان، و24000 من الإبل، و40000 من الغنم، هذه الغنائم في يوم حنين. وكان قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزاة قوم من سادات العرب الذين أسلموا، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة عطية جزلة عظيمة ليتألفهم على الإسلام فينكث، بسبب ذلك شر كبير عن المسلمين، ويرغبوا في الإسلام فيدخل معهم عشائرهم ومن معهم، ولم يعطي الأنصار شيئا منها اتكالا إلى ما زين الله به قلوبهم من الإيمان الذي لا يزيده عطاء الدنيا ولا ينقصه الحرمان منها. أوكل الأنصار إلى إيمانهم، لكن هؤلاء ضعفاء الإيمان، أعطاهم أموال يحبب إليهم الإسلام بهذا العطاء وبهذا المال، من الناس من يجر إلى الجنة من طريق بطنه ومن طريق المال، وهو عليه الصلاة والسلام رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، يتألف الناس والقلوب من أجل أن يستقيموا على الدين. ولكن محبة ما أبيح لهم منها وما حصلوا بسيوفهم وجهادهم أوجد في قلوبهم شيئا، يعني الأنصار محبة ما أبيح لهم منها، حب يعني المال، حب الدنيا، حب الأشياء، هذه شيء مباح خاصة الشيء الحلال، مجبول النفوس على هذا، فوجدوا في أنفسهم إذ رأوا غنائمهم تقسم على غيرهم وسيوفهم تقطر من المشركين ومن الكفار، هم الذين يعني شاركوا في القتال وشاركوا في النصر، وهم الذين أحاطوا برسول الله، فنادى وهو على البغلة يا للأنصار قالوا لبيك يا لبيك، ثم نادى عن يساره يا للأنصار قالوا لبيك يا لبيك يا رسول الله نحن معك، فقال الآن حمي الوطيس. وبعد هذا لم يعطوا شيء من هذه الغنائم، وجدوا في أنفسهم وجدوا في أنفسهم شيء، وهم السادة وهم العظماء وهم الأشراف وهم الأطهار، لكن حصل شيء في نفوسهم. لماذا؟ لأنهم لم يفطنوا للحكمة الرشيدة المقصودة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنصار وجدوا في أنفسهم من فعله عليه الصلاة والسلام جمعهم، ما ترك الأمر يتفاقم ويتسع، بل جمعهم فخطبهم وقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ جمعهم مباشرة، الذين تكلموا الذين وجدوا في أنفسهم لماذا أعطيت فلان وما أعطيتني، جمعهم وأعطاهم هذه الكلمات العظيمة التي تدكدك الجبال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. وكلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن، أي المنة لله، المنة والفضل لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. أدب عظيم، إجلال لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هل يستطيع أن يقول حين يقول لهم يعني عليه الصلاة والسلام: كنتم ضلالا فهداكم الله بي؟ قول: حتى قومك كانوا ضلال، حتى قريش كانوا ضلال. لذلك هو لقنهم، قالوا: لو شئتم لقلتم ولصدقتم وصدقتم. لكن أدب مع رسول الله. وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، كانوا ممكن يقولوا: وكمان قومك كانوا متفرقين وليس نحن. وعالى فأغناكم الله بي، كذلك قومك كانوا. لكن أدب، سكوت يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني حب الأنصار علامة الإيمان، وبغض الأنصار علامة النفاق. وكلما قال شيئا قال: الله ورسوله أمن، أي المنة والفضل لله ولرسوله. فلما ذكرهم نعمته التي جاءتهم على يده من الهداية التي هي أعظم مطلوب، والألفة بعد حروبهم الطاحنة ومشاجراتهم المهلكة، ونعمة الغنى بعد الفقر، وذلك بالغنائم وإعمار أسواق المدينة بالتجارة والزراعة لأنها صارت عاصمة الإسلام، وذلك بعد الفقر الذي كانوا فيه أيام الجاهلية. ومن كرم خلقه صلى الله عليه وسلم وحبه للعدل ذكرهم بما لهم من أيادي بيض على الإسلام والمسلمين، ذكرهم بهذا: إذ آووا المهاجرين ونصروهم بعد أن عاداهم وتجهمهم لهم القريب والبعيد، وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم، فوجدوا عندهم المأوى والنصرة وكرم الضيافة، حتى آنسوهم بمواساتهم في بلادهم. ثم أراد صلى الله عليه وسلم أن يسليهم عن حطام الدنيا بما فيه من خير الدنيا والآخرة، فقال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبوا برسول الله إلى رحالكم؟ ألا ترضون بهذا، أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فما كان منهم رضي الله عنهم إلا أن رضوا وأعينهم تفيض من الدم، دموع الفرح ودموع الفضل الكبير والبشارة العظمى ودموع الندم والعتاب على أنفسهم، وتلاقت أرواحهم الصافية بروح نبيهم الطاهر عليه الصلاة والسلام. ثم أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطمئن قلوبهم ويشرح صدورهم ويعلن على الناس فضائلهم ومناقبهم الكريمة لما لهم من فضل السبق بالإيمان والإيواء والنصرة لرسول الله ودين الله، فقال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. كل هذا حتى يطمئن ويفرح وينسوا ما كان في نفوسهم. أعطاهم هذه الفضائل وهذه المناقب وأثنى عليهم بما هو بما هم أهل ذلك. يقول: لولا الهجرة، فضل الهجرة عظيم، مكانة الهجرة عظيمة وكبيرة، لكنت امرأ من الأنصار، أحببت أن أكون أنصاري، لكن الهجرة عظيمة ولها أجر عظيم. شوف كيف: ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. منقبة. يقول: لو ذهب الناس من مكان وذهبتم أنتم من مكان لذهبت معكم، أنا معكم أينما ذهبتم. لو سلكتم طريق وسلك الناس طريق سلكت طريقكم وذهبت معكم. مناقب، كل هذا حتى يذهب ما في نفوسهم. ثم قال: الأنصار شعار، شعار بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والدين، شعار يعني أنتم أقرب شيء إلي. ما هو أقرب شيء من لباسك؟ أقرب شيء من اللباس ملابس الداخلية، أقرب شيء. والأنصار أقرب شيء إلي، الأنصار شعار يعني ملاصقين لي، أقرب شيء أنتم. والناس دثار، بقية الناس دثار، حتى المهاجرين دثار. الدثار يعني الملابس التي تكون فوق الشعار، فوق الملابس الداخلية. أنتم شعاري والناس دثاري. مناقل عظيمة جدا. وبهذه الموعظة البليغة والشرف العظيم الذي نوه به في حق الأنصار، علموا وعلم غيرهم من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمهم من الغنائم ويعطيها من هو دونهم إيمانا وصادقة وفضلا، إلا اتكالا على ما وقر في قلوبهم من الإيمان الراسخ وإيثار الآخرة على الدنيا. ولتعلم أن الشخص مهما بلغ في الصلاح أنه قد يتأثر، إذا أعطيته تأثر وإذا منعته تأثر مهما بلغ، فالعطاء له تأثير. ثم ذكر علامة من علامات النبوة، وهي أنه سيستأثر بالدنيا عليهم غيرهم، فلا يهيجهم ذلك ويثير حفائضهم وحفائض نفوسهم، فإن متاع الدنيا قليل، وليصبروا حتى يلاقوه على الحوض، فإن الصبر الجميل من أسباب ورودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، وقد تحققت هذه المعجزة النبوية بعد انتهاء عهد الخلفاء الراشدين. يعني حصل، لأن الخلافة في قريش ليست في الأنصار، خلاف القريش وليس في الأنصار. كذلك من طبيعة البشر أن الخليفة يولي القريب، يولي الأقرباء. لماذا؟ لسببين: إما لسبب أنه أعرف بهم ويثق بهم فيوليهم المناصب لأنه أعرف بهم وخبير لهم، فاهم لهم، واثق فيهم، آمن من جهتهم، يوليه المناصب. الأمر الثاني: إما جبل عليه الناس من تقريب ذوي القربى، وهذا حال الأمراء والحكام على مر العصور والدهور، يعني إلا القليل، أن الأمير يقرب من كان من قرابته ليحفظ له ملكه وليكون في أمان ويشعر أن الأمور وأزمة الأمور في يده ما دام أنها في أسرته وفي قبيلته وهكذا. فهو يقول لهم: ستلقون بعدي أثرة، من يستأثر بالدنيا وبالحكم أو شيء إلى آخره، فاصبروا. فصبروا. الله أعلم.